ففي هذا الحديث إذن عدة مسائل. المسألة الأولى أن خروج الريح ينقض الوضوء، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن خروج الريح من دبر الإنسان تنقض الوضوء، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. لأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهذا مجمع عليه. المسألة الثانية أن النوم ناقض للوضوء إذا كان من غير متمكن من نفسه، أن النوم ينقض الوضوء إذا كان من غير متمكن من نفسه كالمضطجع والمتكي ومن لا يتمكن من نفسه ولا يشعر بنفسه. المسألة الثالثة أن النوم ليس ناقضا بنفسه، وإنما هو مظنة حصول الناقض، لقوله صلى الله عليه وسلم العينان متى السه، فإذا لامت العينان استطلق الوتاء، فصار مظنة إذن، صار مظنة وليس هو نفسه ناقض، وإنما هو مظنة خروج الناقض. والمظنة تنزل منزلة اليقين في بعض الأحوال، لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في كثير من الأحكام الشرعية. فهذا هو المقصود، أن النوم ليس ناقضا في نفسه، وإنما هو مظنة النقض. وفيه المسألة المعروفة أن مظنة الشيء تنزل منزلته، فقد نزل صلى الله عليه وسلم مظنة خروج الريح في نقض الوضوء منزلة الحقيقة، وقال من نام فليتوضأ. المسألة الرابعة أنه يقاس على النائم كل من شابهه ممن أغمي عليه أو تعاطى شيئا غيب عقله، كالبنج تعاطى شيئا غيب عقله كالبنج المخدر الذي يستعمل للعلاج إجراء العمليات، فهذا مثل النوم، إذا حصل على الإنسان منه شيء فإنه ينتقل الوضوء ويعيد الوضوء، لأنه مظنة خروج الريح من الإنسان. هذا ما يفيده حديث معاوية رضي الله عنه، حديث علي رضي الله عنه. قالوا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجم وصلى ولم يتوضأ، رجل الدار قطري ولينه، يعني ضعفه، لأن فيه راويا فيه ضعف، فهو لين سند هذا الراوي الذي هو صالح بن مقاتل، فهذا معنى لينه يعني ضعفه. قول أنس رضي الله عنه احتجم رسول الله، احتجم الحجامة استخراج الدم بواسطة المحجم، حجامة إخراج الدم بواسطة المحجم، وهو آلة معروفة. وكانت الحجامة معروفة عند العرب، استعملها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها شفاء، قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل، شربة نحجر، كية نار، وأنا أكره النار. فشربة المحجر الشرط معناها بضع الجلد، شق الجلد يسمى شرط، شرق الجلد يعني شقه المشرط. فكانوا يبضعون الجلد ثم يمصونه بالقرن، يسمى المحجم، المحجم قرن، قرن يمصونه فيجري بالدم من العروق، ويكون هذا من باب العلاج. إذا خرج هذا الدم فإن الإنسان يشفى بإذن الله، لأنه يكون في الدم مرض، أحيانا يكون في الدم مرض فيمصون هذا الدم فيخرج الدم المريض ويخلفه دم صحيح، يخلفه دم صحيح. هذه هي الحجامة، وكانت معروفة، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها شفاء، فهي من الطب النبوي، ولكن لها أوقات يعرفونها، وهم كل الوقت يحجمونها، ما كل السنة تصرف الحجامة، إنما لها أوقات من السنة معروفة عندهم. وأيضا لا بد أن يكون الحجام حارقا، يعرف كيف يستخرج الدم وما هو المقدار الذي يخرجه ولا يضر الإنسان، لأنه إذا كان يجهل هذه المهنة فإنه يضر الإنسان، ربما يسحب دم الإنسان كله أو يسحب دما كثيرا منه، عندئذ يتأثر الإنسان أو يموت النزيف. فلا بد أن يكون الحجام حالقا في هذه المهنة، وإلا ففيها خطر. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى، احتجم وصلى ولم يتوضأ، فهذا يدل على أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء بحجامة أو بغيرها، حجامة أو جراحة أو غير ذلك، أو سحب بالإبر المعروفة الآن. هذا الحديث يدل على أنه لا ينقض الوضوء، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين، لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين، أو الخارج من غيرهما من بقية البدن إذا كان بولا أو غائطا. فلو فتح للإنسان مخرج كما هو واقع الآن، يفتحون الآن مخرج للبول والغائط إذا كان الإنسان أصيب بمرض وانشد أحد السبيلين، فإنهم يفتحون له مخرجا للبول أو للغائط ويعملون له أشياء طبية معروفة. فإذا كان الخارج من البدن بولا أو غائطا فإنه ينقض الوضوء، سواء خرج من السبيلين أو من غير السبيلين. أما إذا كان الخارج من بقية البدن غير بول وغائط كالدم والقيء والرعاف وما أشبه ذلك، فإنه لا ينقض الوضوء، بدليل هذا الحديث، وبدليل أن الصحابة كانوا يجرحون في المعارك ويصلون، وما ذكر أنهم يتوضؤون لخروج الدم، بل إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي أكمل صلاته، أمر عبد الرحمن بن عوف أن يؤم الناس وأكمل صلاته مع الناس ولم يخرج رضي الله عنه، مع أنه كان يفعل دما فهذا دليل على أن خروج الدم من بقية البدن لا ينقض الوضوء، وهذا هو الراجح. القول الثالث أن الخارج من بقية البدن إذا كان نجسا، الخارج من بقية البدن إذا كان نجسا من دم أو قيء وكان كثيرا بهذين الشرطين، أن يكون نجسا وأن يكون كثيرا، فإنه ينقض الوضوء قياسا على ما يخرج من السبيلين. ولحديث من أصابه قيء أو قلس أو رعاف الذي سبق لنا فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، هذا سبق لنا الكلام فيه. إذن فالمسألة فيها قولان، في الخارج من بقية البدن إذا كان نجسا كثيرا، أما إذا كان يسيرا، إذا كان الخارج من بقية البدن نجسا لكنه يسير، هذا لا يؤثر، اليسير لا يؤثر. فنقطة دم مثلا أو ما أشبه ذلك، كان ابن عمر يعصر البسرة وهي الحبة التي تكون في الجب، يعصرها ويخرج منها دم وهو يصلي ولا ينصرف، لأن هذا دم يسير، أن هذا دم يسير. فهذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة، أن الخارج من السبيلين ينقض مطلقا بإجماع أهل العلم، سواء كان نجسا أو غير نجس، خارج من السبيلين ينقض مطلقا نجسا كان أو غير نجس. الخارج من غير السبيلين إن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض أيضا، فإنه ينقض الوضوء، كما لو فتح للإنسان مخرج غير المخرج الأصلي. أما إذا كان الخارج من بقية البدن غير بول أو غائط فهذا محل الخلاف، محل الخلاف على قولين، قول الأول أنه ينقض بشرط أن يكون نجسا وبشرط أن يكون كثيرا، وهذا هو المعروف في مذهب الحنابلة، وإن كان قليلا فإنه لا ينقض. وكذلك إذا كان غير نجس كالمخاط والمصاق فهذا لا ينقض الوضوء، كالمني مثلا، المني لا ينقض، لا المني ينقض الوضوء، المني ينقض الوضوء ولو كان طاهرا، المني طاهر لكنه لا ينقض الوضوء، لأن جل إما خرج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقا سواء كان طاهرا أو نجسا، المني طاهر ينقض الوضوء. حصاد لو خرج، حصاد لو خرج من السبيلين حصاد، حصاد طاهرة لكنها تنقض الوضوء لأنها خارجة من أحد السبيلين تنقض الوضوء. أما المخاط والمصاق والبزاق والريق هذه لا تنقض الوضوء لأنها مواد طاهرة، شوائب طاهرة. هذا ما يفيده حديث أنس بالحجامة. لو استفاد منه للمسائل، المسألة الأولى إباحة التداوي، إباحة التداوي لأن الحجامة نوع من التداوي، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه أمر بالتداوي فقال تداووا ولا تداووا بحرام، قال صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام، فالتداوي مباح، لم يقل أحد من أهل العلم أن التداوي محرم، تداوي مباح، ولكنهم اختلفوا هل هو واجب أو غير واجب. الجمهور على أنه غير واجب، على أنه مباح، ومن تركه فلا حرج عليه. ومن العلماء من يرى انه واجب، قوله صلى الله عليه وسلم تداووا هذا امر، التداوي عند بعض العلماء واجب. وعلى كل حال سواء قلنا انه مباح او واجب او مستحب فانه يدل على مشروعية الاخذ بالاسباب، وهي المسألة الثانية. الحديث يدل المسألة الثانية يدل الحديث على مشروعية الاخذ بالاسباب، وان ذلك لا ينافي التوكل. وهذه قاعدة شرعية عظيمة، ان الاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. الانسان يتداوى ولكنه يتوكل على الله في حصول الشفاء، ولا يعتمد على السبب او على الدواء او على الطبيب او على المستشفى، وانما يعتبر هذه اسبابا يتعاطاها، امر الله تعالى بها، وانما النتيجه تطلب من الله سبحانه وتعالى. فلا تنافي بين الاخذ بالاسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى، بل ان تعطيل الاسباب منهي عنه شرعا، منهي عنه شرعا، مخالف لاصول الدين اللي يقول ما فيها اسباب، والاخذ بالاسباب ينافي التوكل. هذا كلام باطل مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. بل هو من العجز الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم واستعاذ منه. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. احرص على ما ينفعك، هذا أخذ السبب، واستعن بالله هذا جمع بين الاستعانة ونأخذ السبب، ولا تعجزن هذا نهي عن ترك السبب، وأن ترك السبب ليس توكلا وإنما هو عجز، والعجز مذموم. ففي هذا الحديث قاعدة الأخذ بالأسباب، وأنها لا تنافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة وهي التي ساق المصلي الحديث من أجلها، أن خروج الدم من البدن لا يبطل الوضوء، وهي التي فصل الكلام فيها والخلاف فيها بين أهل العلم، أن خروج الدم من بقية الدم من البدن لا ينقض الوضوء. الله تعالى أعلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فمن وجد شيئا من ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا تقدم في حديث سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في بطنه فيخيل إليه أو فيشكل عليه خرج منه شيء أو لا، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. تقدم هذا. وهذا الحديث بمعنى، إلا أن فيه زيادة، أن الشيطان يفعل ذلك مع الإنسان، يأتيه فينفخ في مقعدته، يعني في دبره، ينفخ في دبره، يخيل بالكسر الشيطان يعني، أو يخيل بالبناء للمجهول، ومخيل هو الشيطان. يخيل يعني يوهم الإنسان أنه خرج منه شيء، يعني أنه خرج منه ريح بسبب فعل الشيطان، ولم يخرج منه شيء. هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرج منه شيء، فلا ينصرف، يعني لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا للخارج، يعني حتى يتيقن، حتى يتيقن انه خرج منه شيء لحصول علامه، لحصول علامه تدل على ذلك، ولا يكتفي بمجرد الوهم والتفكير. وهذا من باب ان اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك لانه متوطئ بيقين، وشك هل انتقل وضوءه او لا يبقى على اليقين وهو الطهاره، ولا ينتقل وضوءه بمجرد الشك. وهذه قاعده مريحه تقطع الوساوس على الانسان تماما، اذا عمل بها فانها تقطع الوساوس عن الانسان وتبطل عمل الشيطان مع الانسان، فلا يكون اليه سبيل اذا استعمل هذه القاعده. لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وفي روايه انه اذا اتاه وقال له احدثت فانه يقول له كذب، يقول له كذب، يعني مع قوله لا ينصرف ويبقى على طهارته ايضا يقول له كذب، يرد عليه، يرد عليه بشيء بالبقاء وعدم الحركه، والشيء الثاني بقول كذب من أجل أن يسحره. وظاهر قوله يقول كذب أنه يقوله بلسانه، ولكن الرواية الأخيرة تبين أنه لا يقول ذلك بلسانه وهو في الصلاة، وإنما يقوله في نفسه، يقوله في نفسه، لأن التلفظ تكلم في الصلاة، تكلم في الصلاة يبطلها، أما كلام النفس فإنه لا يسمى كلاما، الكلام اللي في النفس والقول اللي في النفس لا يسمى كلاما، وإنما هو حديث نفس، كما قال صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث النفس لا يسمى كلاما، فإذا قال في نفسه كذب يكفي هذا، لأن هذا لا يسمى كلام. وهذا بإجماع اللغة أن حديث النفس لا يسمى كلام، ولهذا صار مذهب الأشاعرة باطلا الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم في النفس. هذا لم يقله عربي أبدا، إن حديث النفس يسمى كلام أبدا ما قاله عربي. أما ما نسبوه إلى الأفضل وهو قول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فهذا البيت لم يثبت عن الأفضل، لم يثبت عن الأفضل ولم يوجد في ديوانه. ثم أيضا لو وجد ولو قاله الأفضل فالأفضل نصراني، الأفضل نصراني، والنصارى لهم كلام في المسيح وفي عقيدة النصارى، فهو متأثر بمذهب النصارى فلا يقبل لأنه ليس عربيا محضا، وإنما هو متأثر بعقيدة النصارى فلا يقبل كلام الأفضل في هذا لو ثبت عنه، مع أنه ما ثبت. حديث النفس لا يسمى كلاما، ولهذا إذا قال الإنسان في صلاته كلام في نفسه فإنه لا يؤثر على صلاته. أما لو قاله نطقا بلسانه فإن الكلام المتعمد في الصلاة يبطلها، الكلام المتعمد بقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه الفرق بين الطواف والصلاة أن الطواف يجوز الكلام فيه، بخلاف الصلاة لا يجوز الكلام فيها. إذن فقوله كذلك يعني في نفسه. فدل هذا الحديث على مسائل. مسألة الأولى أن خروج الريح ناقض للوضوء، قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإذا تيقن خروج الريح فإنه انتقض وضوءه، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. المسألة الثانية فيه بيان تضليل الشيطان للإنسان وإغوائه للإنسان، وأنه إما أن يأتيه من طريق التساهل والشهوات المحرمة، وإما أن يأتيه من طريق التدين والتشدد والوسواس، فهو لعنه الله لا يخرج الإنسان، إما أن يأتيه من طريق التساهل وإما أن يأتيه عن طريق التشدد والوساوس. فالمسلم يقطع على الشيطان هذا الطريق بأن لا يلتفت إليه وأن يكذبه وأن يعمل باليقين ويترك الشك، فإذا فعل ذلك انقطع عنه عمل الشيطان. المسألة الثالثة في الحديث دليل على القاعدة المعروفة أن اليقين لا يزول بالشك. المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن الصلاة لا يصلح فيها الكلام ولا يضر فيها حديث النفس أو الكلام النفسي، لا يضر في الصلاة بقوله في نفسه، يقول تلذذ في نفسه، إن هذا لا يسمى كلاما. شلنا المسألة الرابعة مسألة أن الصلاة لا يصلح فيها الكلام باللسان، الكلام باللسان ولا يضر فيها الكلام الذي في النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقل في نفسه، مع أنه نهى عن الكلام في الصلاة في أحاديث أخرى. هذا ما يفيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، وبهذا انتهت نواقض الوضوء والحمد لله. نعم. والله لو جمع الأحاديث المتشابهة في مكان واحد كان أحسن، لو جمع الأحاديث اللي في النوم كلها جميع والأحاديث اللي في الشك في الطهارة في الحدث بعد الطهارة لو جمعها في مكان واحد كان أحسن. نعم. التأنيث، بعض العلماء يصير دقيق في فن التأنيث بحيث يذكر النظائر بعضها مع بعض، وبعضهم يصير غير دقيق في فن التأنيث، وربما أنه رحمه الله حينما ذكر الأحاديث السابقة تلبه لهذه الأحاديث فألحقها بالمراعاة اللي لربط بعضها ببعض. على كل حال ولو جمعها يكون احسن، ما في اشكال. ولذلك نبه الشارع صاحب سبل السلام، نبه على هذا، قال لو لو جمعها في مكان واحد كان احسن. نعم. الإنسان إذا توضأ وأصابته نجاسة في ثوبه أو في بدنه فإن وضوءه لا ينتقض. الوضوء لا ينتقض، ولكن لا يجوز له أن يصلي حتى يزيل هذه النجاسة من بدنه أو من ثوبه، لقوله تعالى يصيب الثوب، قال صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. فأمر بغسل الدم من الثوب، أمر بغسل الدم من الثوب قبل الصلاة فيه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي بأصحابه فخلع عليه أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال لهم: إن جبريل أخبره أن فيهما أذى. فكونه خلع النعلين دليل على أنه لا يجوز الصلاة في لباس فيه نجاسة، لا النعلان ولا الثوب ولا العمامة وغير ذلك، يعني يصلي بثوب أصابته نجاسة حتى يغسلها. لكن لو نسيها أو ما درى عنها إلا بعد ما سلم، صلاته صحيحة، أنه معذور بعدم العلم. نعم. لكن لو تعمد صلى الله عليه نجاسة في ثوبه، الذي عليه جمهور أهل العلم أن صلاته باقية، الذي عليه جمهور أهل العلم أن صلاته باقية إذا صلى في ثياب النجسة أو صلى وعليه نجاسة في بدنه وهو يعلم بها وتعمد تركها، صلاته باقية عند جمهور أهل العلم. نعم. الدم الذي يخرج من الزكاة، الذي يخرج من الزكاة، زكاة الحيوان كالأغنام والأبقار والإبل، هذا نجس. الذي يخرج من الأوداج هذا دم نجس، إذا أصاب الثوب يجب غسله. وكذلك الدم الذي يخرج من بدن الإنسان، جراحة ولا غيرها يصيب ثوبه وهو كثير، هذا نجس يجب غسله. أما الدم الذي يكون من الحيوان المأكول، من لحم الحيوان المأكول، الدم الذي يكون في اللحم، لحم جمل أو لحم شاة أو لحم بقر، شلته وصار منه دم أصاب ثوبك أو أنت، هذا طاهر، هذا معفو عنه. الدم الذي في اللحم المأكول هذا طاهر معفو عنه، إذا أصاب ثوبك أو أنت ما فيش. أو قطعت لحم مثلا، قطعت لحم حيوان مأكول وأصابت منه دم، هذا طاهر مهما في بس، حتى لو أكلتها مع اللحم فهو معفو عنه، لأن المنهي عنه الدم المسفوح وهذا غير مسفوح. فالحاصل أن الدم الذي يخرج من الحيوان المأكول من زكاته هذا نجس، أن الدم الذي يبقى في لحمه بعد الذبح هذا طاهر ومعفو عنه، يجوز أكله مع اللحم. أما الدم الذي يكون من حيوان غير مأكول، إنسان أو غير إنسان، هذا نجس. الدم الذي يكون من حيوان غير مأكول هذا نجس، إذا كان كثيرا وعلم به وصلى به تبطل صلاته. أما إذا كان قليلا أو ما درى عنه إلا بعد ما صلى فإن صلاته صحيحة. نعم. لا، الذي يدل عليه الدليل وهو الأصل أن خروج الدم من البدن لا يبطل الوضوء، خروج الدم من البدن لا يبطل الوضوء ولو كان كثيرا، هذا هو الراجح. ومن أراد أن يتوضأ من باب الاحتياط والخروج من الخلاف هو أحسن لا في شك. نعم.
لا
هو يقرأ في نفسه قراءة النفس الفاتحة يعني يقرأ الفاتحة في نفسه لا تصح صلاة لأنه ما قرأ بالفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة في الكتاب، يقرأ يعني ينطق بها، أما إذا قرأها في نفسه فهذه غير قراءة، ما هي قراءة، ما هو الكلام إذا كان في النفس ما هو الكلام. نعم. نضيق الوقت، نضيق الوقت، واللي بيتراجع من الروايات اللي معرفة سيره يراجع الكتب التراجع. نعم. إيش؟
إعادة أقوال العلماء في هذا اليوم
ناقض للوقوف كرهناه، أنا جبتها المرة من باب التبرع والتي ذكرها في الأول منتهي، لكن أنا أعدتها من باب التبرع، كل بعد ما كررها ثالث ورابع يكون هذا من حديث الثقيل، كلام المعاذ يصير ثقيل على الأسماع. قلنا لكم إن العلماء له كلام طويل في النوم، والراجح أو أن الذي ترجع إليه أقوالهم ثلاثة مذاهب، أنه ناقض مطلقة على واحد، أنه غير ناقض مطلقة على الثاني، أنه إن كان كثيرا من غير الجالس فإنه ينقض، وإن كان من جالس فإنه لا ينقض، إن كان يسيرا من جالس فإنه لا يرقب، وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم. سمعا بإلى الأحاديث. نعم. الشيخ الواضع إمام
المهمة
من الأسبوع الفقر فيها الاحتجاج وكذا إمام من الشهر، فكذا لك أن الأحاديث الواضعة في هذا الحال صحيحة. هذه مسألة طبية ترجع لأهل الطب والخبرة. لو رجعت كتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم أو للذهبي، كتب التي تبحث عن الطب الشرعي يذكرون الحجامة ووقتها وكميتها وصفتها. نعم. الحجامة ما هي من الأمور التي يثاب عليها الإنسان أو يأثم في تركها، الحجامة من الأمور المباحة لأن التداوي من الأمور المباحة، إن شاء فعل ومن شاء ترى. نعم. قبل الشيخ قبل أنا ما فرقت بين كثير الدم والكثير غير النجس غيره، أنا أقول هذا قول لبعض العلماء إنهم يقولون إذا كان الخارج من البدن نجسا كثيرا ينقض الوضوء، وإن كان يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء، هذا قول من الأقوال سواء كان دما أو غير دم. نعم. لا تفريق بين الدم وغيره. نعم. قول الشيخ هل يمكن أن يكون هذا ليس من التداوي وإنما هو من الوقاية، هذا من الوقاية التي تتخذ خشية إصابة المرض، هذا من الوقاية، والحكمة تقول الوقاية خير من العلاج، التطعيم من الوقاية ولا بأس به شرعا الحمد لله. أشكل أول ما حدث ووصل إلى نجد، أول ما جاء التطعيم إلى نجد صار فيه إشكال عند علماء نجد، وتجدون هذا في الدؤر السنية في أجوبتهم عن التوتين، يسمونه التوتين، ولكن بعد ذلك تبين خصوصا بعد ما تقدم الطب وجاءت الوسائل الحديثة تبين أنه لا حرج فيه ولا مانع منه والحمد لله. ولا أحد الآن من العلماء المعتبرين في هذه البلاد أو في غيرها على ما بلغنا أنه يمنع من هذا، يمنع من التطعيم لأنه ثبتت فائدته ولا محذور فيه شرعا، ولأنه من الوقاية، من الوقاية، والله جل وعلا أمر باتخاذ الأسباب والوقاية سبب من الأسباب. نعم. هو جائز لكنه مع الكرامة، لقوله صلى الله عليه وسلم حسسب الحجام الخبيث، يعني رجل، ما هو خبيث معناه الخبيث المحرم، لا، خبيث هنا المراد به الردي والذي يليق بالمسلم انه يترفع عن الامور الرديئة، لأن فسب الحجام فيه دناءة، فيه وفيه مظنة استعمال الدم، لأنه إذا مص القرن ربما يطير إلى حلق شيء من الدم، والدم نجس ومحرم، فلذلك كره فسب الحجام من هذه الناحية، لأن فيه دناءة وفيه تعاطيا لمزاولة النجاسات من هذا الوجه، وإلا هو ليس بحرام، بل إن الشيخ تقي الدين وكون الإنسان يحجم أحسن من كونه يسأل الناس، كون الإنسان يحجم ويكتسب بالحجامة ما ينفق به على نفسه أحسن من مسألة الناس كونه يسألهم. نعم. وقياس الشيخ
عند الوضوء،
نعم،
إن الوضوء
يجب أن يكون خطأ الوضوء إلى ذلك، إذا كان هذا صحيحا ويقصد من شيء بيقين ينفق الوضوء، أما إذا كان مجرد وسواس أو توهيم من الشيطان فلا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه. أما إذا ثبت أنه لقط من فول بعد الوضوء هذا ينفق الوضوء بلا شك، وإن كنت في الصلاة تنصرف تتوضأ تستنجي وترسل ما أصابه البول وتتوضأ من جديد تعيد الصلاة. نعم. أما إذا كان شك أو توهيم اترك التوهيم والشك.
نعم.
إذا كنت تعمدت صلاة للثوب اللي فيه قيء الطهر هذا لا يجوز، لأن القيء نجس خروج من المعدة. أما إذا كنت ما تدري أو داري ولكنك نسيت صليت فلا حرج عليك إن شاء الله، لكن اذكر في المستقبل. نعم. الدم الذي يؤخذ للعلاج به ليس هو مثل الدم الذي يؤخذ بالحجامة، الدم الذي يؤخذ بالحجامة هذا دم المريض لا يصلح، دم يضر البدن ولذلك يستخرجونه بالحجامة، أما الدم الذي يؤخذ لإسعاف المرضى هذا دم صحيح ودم خالي من المرض، بينهما فرق، هذا يهدر اللي هو دم الحجامة يهدر لأنه فيه مرض وفيه عدم صلاحية للجسم، أما الدم الذي يؤخذ طبيا لإسعاف المرضى هذا دم صحيح خالي من الأمراض، ولذلك الأطباء يكشفون على الشخص قبل يسحبوا منه الدم، إذا كان دم صالح أو غير صالح إن كان دمه ما هو صالح ما خلوه من شيء، ما يقول من واحد دمه صاحي وصالح للإسعاف به. نعم. فالدم الذي يؤخذ بالحجامة لا يجوز أن يوضع في مريض آخر، لا يجوز إسعاف به مريض آخر لأنه خربان. نعم. نعم، ما دام متفق معها وراضي في هذا جائز، لو يقنع 10 سنين لا راضية ما يصير، إلا إذا كان يخشى عليها من الفتنة حتى لو راضية، لو راضية إذا كان يخشى عليها من الفتنة فهو لا ما يتركها، سافر إليها بين فترة وأخرى تفقدها ويحصل بينه وبين ما يحصل بين الرجل وزوجته من أجل أن يعفها. أما إذا كان لا يخشى عليها من فتنة وهي راضية بقيادته ما في مانع، لأن الحق لهما. نعم. هذا لجهلهم بها، لجهلهم بها عدم معرفتهم بأمور الشرع، فإذا كان يستهزئ بالحجامة عن جهل وعن عدم معرفة فلا يعرف، أما إذا كان متعمدا يعرف أنها من الطب النبوي ويعرف أن الرسول فعلها ومع هذا يستهزئ بها يخشى عليه من الردة، يخشى عليه من الردة، لأنه معناه أنه يستهزئ بشيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به. نعم. أو ما أمر بالحجامة لكنه أثنى عليها، قال الشفاء في 3، معناه أثنى على الحجامة أخبر أن فيها شفاء. فالذي ينكر الطب النبوي ويقول هذا طب بدائي وهذا طب العجائز أو ما أشبه ذلك هذا يخشى عليه من الردة إذا كان يعرف أنه من الطب النبوي. أما إذا كان يجهل فهذا يعذر بالجهل ويبين له هذا الشيء وأنه من الطب النبوي وأن الطب الفني هذا هو العرة للخطأ، لأن يعني على البشر، أما الطب النبوي فهو معصوم من الخطأ بلا شك، الطب النبوي معصوم من الخطأ، لكن بشرط أن يطبق التطبيق الصحيح، ما كل من استعمل الطب النبوي يطبق التطبيق الصحيح، ولذلك إذا أخطأ ما ينسب هذا إلى الطب النبوي وإنما ينسب إلى استعمال الإنسان وعدم معرفته. كان الطب النبوي أحيانا يستعمل ولا يستفاد منه، هذا لخطأ في استعماله وليس الخطأ بنفس الطب النبوي. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أن أخاه يشتكي من بطنه، قال أسقه العسل، فسقاه العسل ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما زاده العسل زاده مرضا، قال صدق الله وكذب بطن أخيه أسقه العسل، فسقاه وفي النهاية شفي، النهاية شفاه الله عز وجل. كان يخطي في أول مرة أو في المرة الثانية ثم يتدارك الخطأ ويستعمل الاستعمال الصحيح، أما أن ينسب الخطأ إلى الطب النبوي فهذا إذا تعمد، الله جل وعلا يقول فيه شفاء للناس، الله جل وعلا يقول يخرج من بطونها يعني النخل شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فالذي يقول أن العسل ما فيه شفاء هذا مكذب لله عز وجل، يكون مرسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء، هل يقول أن الحبة السوداء ما فيها شفاء وهو عالم ومتعمد للشيء هذا ردة. أما الجاهل فإنه يعذر بجاهله إلى أن يبين له ويشرح له الحكم الشرعي، فإن أخطأ وبقي على إمكانه يخشى عليه الردة. نعم.
مع الشخص
إذا
كان هذا الشخص
والطبيعي يستخدم
الأجهزة
المستخدمة غير نظيفة ما خالف إذا كان انتقاده للشخص اللي يستعمل إنه ما يحسن أو إن الأجهزة والأدوات غير نظيفة مهم بقدره ما خالف هذا ما انتقاد للطب النبوي هذا انتقاد لاستعمال الإنسان تطبيق الإنسان ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال للرجل قال صدق الله وخلل بطن أخيك يعني لا بد ان كلام الله انه هو الحق ولا بد ان تطبيق هذا المريض لشرب العسل ما هو صحيح فلذلك ما استفادنا نعم نعم إذا كان قصده التقرب إلى الله ونرش العقيقة تقربا إلى الله وحضر ضيوف وأكلوا منها أو أنهم عدة من قبل عدنا الغنم من قبل أو اللي يشري غنم للعقيقة نويها من قبل وهذا من صادف أنهم جو ضيوف فاشتراها وذبحها لا بأس به هذا لا بأس به ويكون حسب نيته في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما إذا كان ما عنده طاري عقيقة ولا عنده إنه يذبح عقيقة لكن يوم جو الضيوف قال أجل بخليها عقيقة ما دامت إنه ذابحة ذابحة خلها عقيقة وقل لا هذا ما يجزي عنك ولا يصير عقيقة يعني ما نويت من جو ولا على بال الشيء وإنما يوم شفت تبي تروح غصبا عليك يقول خلها عقيقة لا ما يصلح هذا نعم هذا سنة لا خالص سنة لا ما خالص ما بيعرف لا تكلم عليه على البدع تكلم عليهم والأقل عنهم هذا لا يجوز لا يجوز الأقل عنه البدع تكلم عليهم بل يجب هجرهم والابتعاد عنهم لئلا يؤثروا على الإنسان ما في ذلك من الخطر ربما أن الإنسان يستحسن أقوالهم يستحسن مذاهبهم ثم ينطبع بها ولا شك أن التلميذ يتأثر ويقلد شيخه مهما قال لي لا أنا ما لا بد أن التلميذ يتأثر بشيخه ويقلده هذا شيء في النفس طبيعة جعلها الله فالابتعاد عن أهل البدع مطلوب وهجرهم مطلوب نعم كلام على الشرعي أما إذا كانوا يدرسون أمور دينية دنيوية طب أو حساب أو هندسة أو ما أشبه ذلك هذا لا يدخل في أمور الشرع لكن ما هذا مجالسهم تبقى عاد مجالسهم والاختلاط بهم فالابتعاد عنهم مهما كان أحسن للإنسان إذا كان الإنسان يعرف أنه مبتدع أما إذا كان ما يعرف أنه مبتدع هو معنى هذا ما يعرف ما عرف أنه مبتدع نعم لبس الخاتم من المباحات من المباحات كل اللباس من المباحات لباس الخاتم ولباس الثياب ولباس العمائم هذا كله من المباحات ما لم يكن فيها شيء محرم كل اللباس من المباحات خاتم وغير خاتم نعم لكن المباح يستحب أن يلبسه ويستحب أن يلبسه على الصفة إذا أراد يلبسه يلبسه على الصفة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم فالسنية إنما هي في الاستعمال لا في أصل اللباس أصل اللباس مباح ولكن إذا لبسته يستحب أن تلبسه على الصفة التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
إذا
لا لا، إذا كان عنده واحد جالس وعرف أنه أخطأ في صلاته يبدأ طيبا من التعاون على البر والتقوى. نعم.
فلان
ما في مانع عنده يصوم يوم الخميس فقط او يوم الاثنين فقط، وان جمع بينهما صام الاثنين والخميس هذا افضل.
نعم.
هذه ظاهرة سيئة، وهي ظاهرة تطفل على العلم من الجهال والمبتدئين صغار السن، والتعليق على الكتب وانتقاد المؤلفين خصوصا إذا كانوا من السلف ومن الأئمة المشهورين المشهور لهم بالخيرية والإمامة في الدين، لا شك أن هذا خلل عظيم وتشكيك في كتب السلف وتهويل من شأنها، تهويل من شأن هذه الكتب، هذا لا يجوز. لا يجوز التعليق والتعقيب إلا لعالم متضلع، إلا لعالم متضلع متأدب يعلق بأدب واحترام ويعلق بقدر الضرورة، هم من باب العبث وكثرة الصفحات وشحن الكتب بالكلام الفاضي. يعني بعضهم يجي على كتاب ينفخ ويخليه ضخم يكتب تعليقات كافة ما لها قيمة، إما تراجم ولا أشياء ولا آراء خاطئة ما أو اتهام المؤلف بأشياء ما فهمها هو ما فهمها. كثير من التعليقات إذا قرأت وجدت أنه في وادي والمؤلف في واد آخر، لأن المعلق ما فهم فتسرع بهذا. الأولى أن تبقى كتب السلف بحالها لا يعلق عليها، وأن يعتنى بتصحيحها فقط، تصحيح طباعتها فقط، أما أن يعلق عليها بآراء جديدة أو بأفكار جديدة فهذا فتح باب للعبث بكتب السلف. إذا عرفت أنك تألف أو أنك تتطفل على العلم والعلماء اكتب الكتاب الحالف مستقل، هل باسمك أنت، أما أنك تخرب كتب السلف وكتب العلماء هذا أمر لا يجوز، ولو كانوا حيين ما أذنوا لك بهذا ولا رضيوا بعملك هذا، هذا إساءة أدب مع المؤلفات والأمانة العلمية، عدم احترام للعلم والعلماء. وأنت ما وصلت إلى مرحلة تتعقب على الأئمة وتلاحظ على الأئمة، ما وصلت إلى هذه المرحلة. نعم. أما عبارة السلف أسلم، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هذه عبارة باطلة متناقضة، قد نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، متناقضة، لأن قولهم طريقة السلف أسلم، لا، السلف أسلم السلامة لا تحصل إلا مع العلم، طريقة الخلف أعلم، كيف تكون السلامة مع غير العلم؟ لا تكون طريقة السلف أسلم إلا إذا كانت أعلم، إلا ما تكون أسلم، هذا شيء معروف، تناقض هذا. الناحية الثانية، كيف يكون الخلف أعلم من السلف؟ هل يقر هذا عاقل؟ إن الخلف أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس ابن مسعود وسفيان الثوري والإمام الأوزاعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد والأئمة الذين جاءوا من بعدهم، هل يجي واحد من القرون المتخلفة ويصير أفضل من السلف؟ هذا ما هو ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عن القرون الثلاثة أو الأربعة، قال خيركم قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنين أو ثلاثة، ثم قال تحدث من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يظهر فيه مسلما. هذا ذنب للخلق ومدخل للسلف. وتفعون بالخيرية، والخيرية تشمل أنهم خير الناس في العمل وخير الناس في العلم وخير الناس في الأدب والوقار من جميع الوجوه. نعم. كيف يكون واحد من المعتزلة ولا من الجهمية ولا من الفرق علماء الكلام اللي يعتمدون على العقل ويتركون النقل، كيف يكون أعلم من السلف الذين يعتمدون على الكتاب والسنة؟ كيف يكون الذي يعتمد على آراء الرجال وعلى منطق اليونان والرومان ويجتمع على الكتاب والسنة يكون أعلم من السلف؟ على انتكاس الفطر وانتكاس العقول. وإذا أردت المزيد من هذا راجع رسالة الحموية الشيخ الإسلام بن تيمية، رسالة الحموية عظيمة جدا مقدمتها بالذات تكلم على هذه المسألة وأثار عليها. السلف أعلم، فالخلف أعلم، والسلف أسلم، والخلف أعلم وأحسن. تكلم على هذا بكلام طويل لا مزيد عليه في الواقع. نعم. تيمم من خصائص هذه الأمة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في رواية تربتها طهورا، فهو من خصائص هذه الأمة. المسائل الذين قبلهم لا تصح صلاتهم إلا بالوضوء بالماء. وأما ترتيب التيمم لا، واجب من شروط صحة التيمم الترتيب، أن يمسح على وجهه أولا ثم يمسح على يديه، لأن الله تعالى قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وتقدم لكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، والله بدأ بالوجه، فابدأ بالوجه قبل اليدين. نعم. الخلف على اللي جاءوا بعد القرون الأربعة، بعد القرن الرابع، هذا هو الخلف، الذين جاءوا بعد القرن الرابع هؤلاء هم الخلف. نعم. يعني بعد القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طاعة، ما هو من البدع، هذه طاعة. كتابة الحديث عبادة، العبادة تؤدى بوضوء أفضل، تؤدى بطهارة أفضل. نعم.
وكذلك الله
كذلك هذا من العبادة، تدوين العلم، كتابة العلم لا يضيع، هذا عبادة. نعم. هو داخل في العبادة. نعم.
يجب
لا يحكم لأحد معين بجنة أو نار إلا بدليل من الكتاب والسنة، أما الذي لم يدل عليه دليل فإنه يخشى على المسيء ويرجى للمؤمن رجع. أما الجدل هذا لا يجوز إلا بدليل. قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يدخله، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. العمل بالخواتيم ولا تدري عن الخواتيم ولا تعرف الخواتيم، خواتيم بيد الله، لكن نحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين ولا نجزم لأحد لجنة ولا نار إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
وكذلك هل يجوز
هذا فيه تفصيل لعن الكفار عموما ولعن أصحاب الجرائم الكبائر التي ورد الدليل على لعن أصحابها يلعنون بصفة العموم، لعنة الله على الظالمين كذا، فنجعل لعنة الله على الكاذبين يعني لا بالعموم. أما المعين الشخص المعين فهذا فيه خلاف هل يجوز لعنه أو لا يجوز لعنه. الصحيح أنه ما يجوز لعنه، ما يجوز لعن المعين لأنك ما تدري ماذا تكون عاقبته وخاتمته. نعم. ثم الحكم له بالنار ما تدري. نعم. لكن تحكم للمؤمنين عموما بالجنة، تحكم للكفار عموما بالنار يعني باب العموم. أما الأفراد أنت ما تدري يعني ماذا آل أمرهم إليه ولا ماذا ماتوا عليه، هل ماتوا على توبة أو على غير توبة. نعم. هذا يدخل تحت القاعدة التي مرت أنه لا تلتفت إلى الشيء إلا إذا ثبت، إذا ثبت أنه خرج من شيء، وإلا فالشكوك لا تؤثر، إذا كان مجرد شك فأنت لا تلتفت إليه. أما إذا كان متيقن فإنك تعمل باليقين. لا، اليقين لا يزول بالشك. نعم. المعين يدخل المعين كل معين سواء من المؤلفين أو غيره، المعين لا تشهد له بجنة ولا بنار ولا تلعنه وإنما تتل أمره إلى الله. نعم. الخطأ لا بأس تبين الخطأ لأنه من باب النصيحة للناس يعني لا يغتروا بهذا الخطأ. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجدامة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل للدعوة فلم أعد حوار أمي فهو حاجبا مختفق عليه.
قال الحافظ رحمه الله تعالى في باب أداب قضاء الحاج عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع قاسمة خرجت الأربعة وهو معلول. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قال والسبع. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء
كان النبي
صلى الله عليه وسلم
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رجع الأربعة وهو معلوم. وعنه رضي الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رجع السبعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. اتفق عليه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الإداوة طلق حتى توارى عني. اتفق عليه. آداب قضاء الحاجة. الآداب جمع أدب، والمراد بالآداب تحلي بالأخلاق، تحلي الآداب التحلي بالأخلاق الطيبة من قول أو فعل، تحلي بالأخلاق الطيبة من قول أو فعل. هذه هي الآداب. وقضاء الحاجة المراد به قضاء الحاجة المراد به الغائط أو البول. الحاجة المراد بها الغائط أو البول، وقضاؤها المراد به تفلي منها وإزالتها لأنها من المؤذيات، وإزالة آثارها. وذلك لأن الإنسان بحكم أنه يأكل ويشرب فهو بحاجة إلى أن يخرج الفضلات التي تتحول إلى الطعام ومن الشراب، وهذا من نعم الله على عبده حيث رزقه الطعام والشراب ثم يسر له أكله والتغذي به ثم أزال عنه ما يؤذيه من مخلفاتهما. ولو انحبس الطعام أو الشراب فيه لأهلكه. والله برحمته وحكمته جعل هذه المناخب في الجسم التي تخلص بها الإنسان من هذه الفضلات الضارة. و وهذا من ضروريات الحياة. ولما كانت هذه الفضلات الضارة يبقى لها آثار على المخرج شرع إزالة هذه الآثار لأنها نجسة، وإزالتها تكون إما بالاستنجاء بالماء وإما بالاستجمار بالشجارة. فقوله آداب قضاء الحاجة يراد به ما يفعله الإنسان وما يقوله، ما يفعله الإنسان وما يقوله عندما يعرض له قضاء الحاجة من بول أو غائط. الأقوال التي يقولها عند الدخول عند الخروج والمكان الذي يقضي فيه حاجته ومواصفات هذا المكان والحالة التي يكون عليها الإنسان حال قضاء الحاجة من جلوس وخمس واستتار عن الناس وإزالة أثر الخارج بعد الفراغ باستنجاء أو استجمار، كل هذه تسمى بآداب قضاء الحاجة. وهذا مما يفترق به الإنسان عن الحيوان. الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى وأعزه، ولذلك يختلف عن الحيوانات الباقية. يكون الحيوان يخرج هذه الفضلات ولا يتخذ لذلك إجراءات. أما الإنسان فإنه يتخذ إجراءات لذلك تبقي كرامته وشرفه وتزيل عنه الآثار المكروهة المستخبثة، وهذا من تكريم الله لهذا الإنسان وتمييزه على غيره من المخلوقات. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولما كان قضاء الحاجة يستدعي ستر العورة، قضاء الحاجة يستدعي كشف العورة ويستدعي وجود آثار بعد قضاء الحاجة، شرع له الاحتياطات التي بها يتقي هذه الأشياء. وهكذا دين الإسلام جاء بالكمال في كل شيء ونهى عن النقائص والرذائل والسفاسف، حتى إنه علم الأمة آداب قضاء الحاجة. ولهذا قال رجل من اليهود لأبي ذر رضي الله عنه، قال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة أن نفعل كذا وأن نفعل كذا وأن نفعل كذا. فما ترك هذا الدين شيئا يحتاجه البشر إلا بينه، حتى الأشياء التي عند قضاء الحاجة. فما بالكم بالأشياء الأخرى؟ دين كامل ما ترك شيء إلا وبينه للناس. وفي هذا رد على بعض الجهال الذين يستنكفون من ذكر هذه الآداب ودراستها وتبيينها، ويظنون أن هذا من الأشياء التافهة أو الأشياء التي يترفع عن ذكرها. وهذا من جهلهم، من جهلهم بدين الله ومن جهلهم بإحسان الشريعة، فهم يستثقلون دراسة آداب طلائع الحج، يستثقلون دراسة أحكام الحيض وأحكام النفاس والأشياء التي يرونها أنها يستحيى من ذكرها، وربما يعيرون العلماء بذلك ويقولون هؤلاء علماء حيض أو علماء نفاس أو ما أشبه ذلك من الكلمات الخبيثة. الله جل وعلا في كتابه الكريم ذكر أحكام الحيض وأحكام النفاس وذكر إتيان الغائط وذكر أشياء، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السنة هذه الأشياء. فالذي يعيد ذكر هذه الأشياء يكون حائزا للكتاب والسنة، ولو أنه قصد هذا الشيء لكان مرتدا عن دين الإسلام، لو أنه قصد الاستهزاء بما ذكره الله في كتابه أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم لهذه الأحكام لعد مرتدا عن دين الإسلام، لأنه يتلقف أحكام الله سبحانه وتعالى. فلا مانع من، أو بل يجب دراسة هذه الأشياء ومعرفتها والعمل بها، ويجب تدريسها للناس، تبيينها للناس، لأنها من أحكام الله سبحانه وتعالى، الناس بحاجة إليها، ويبتلى بها كل أحد، والناس بحاجة إلى معرفتها في دينهم، لأنهم لو جهلوها لاختل دينهم وطهارتهم وصلاتهم وانكشفت عوراتهم وتأذوا بالبول والعذرة في طرقاتهم أو مجالسهم أو، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه بين هذه الأشياء من أجل أن تكون الأمة كاملة في آدابها وأخلاقها وأمورها كلها. فهذا من نعم الله ومن كمال هذه الشريعة. باب آداب قضاء الحاجة. ولذلك العلماء يذكرون هذا الباب في كتب الحديث التي هي أشرف الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ولا يعرفون منها. قال عن أنس رضي الله عنه، وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين من قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن توفاه الله، وكان طفلا صغيرا. هرب أبوه مالك، هرب كافرا إلى الشام، لما جاء الإسلام للمدينة هرب أبوه، كره الإسلام وهرب، وبقي ابنه أنس طفلا صغيرا مع أمه أم سليم رضي الله عنها. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت به أمه أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفل صغير، وقالت هذا أنس يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم خادما له، وتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازمه ملازمة تامة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. وعاش أنس وعمر، وطال عمره وكثر ماله وكثر أولاده رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث اختص بها عن غيره في ملازمته له صلى الله عليه وسلم وخدمته له. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، الخلاء المراد به المكان، المكان الذي تقضى فيه الحاجة، سمي خلاء لأنه يكون خاليا، يكون خاليا من الماء. ثم صار يطلق الخلاء على الخارج نفسه يسمى خلاء من باب الكناية، كما يسمى غائطا لأن الغائط أصله المكان المنخفض، الغائط المكان المنخفض. ولما كان من عادة الناس عند قضاء الحاجة أنهم يذهبون إلى مكان منخفض يستتروا به سمي الخارج غائطا من تسمية الشيء باسم مكانه، تسمية الشيء باسم مكانه. كما يسمى براز، البراز في الأصل المكان الخالي من المباني من البنيان، البر يقال بر ويقال براز لأنه خالي من الناس وبارد. ثم صار يطلق البراز على الشيء الخارج من الإنسان. كل هذه كنايات، الخلاء، الغائط، البراز، هذه كنايات أصلها أسماء الأمكنة ثم سميت بها الفضلات التي تخرج من الإنسان من باب الكناية تأدبا، لأنهم يكرهون التلفظ بالأشياء المكروهة ويكلمون عنها كناية، مثل الجماع. الجماع هذا أصله المقارنة والاختلاط، وهو كناية عن ما يفعله الإنسان مع أهله، عما يفعله الإنسان مع أهله من باب الكناية لا يذكر لأنه يستحيى منه فصار يكنى عنه. والنكاح كذلك، النكاح والجماع هذه كنايات عن نفس العملية التي بين الإنسان وزوجته، لأنه لا يصرح بالأشياء المكروهة وإنما يكنى عنها، هذا من آداب الألفاظ عرفا ولغة ولغة وشرعا، عرفا ولغة وشرعا. هذا هو الخلاء. إذا دخل الخلاء صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم بشر، يأتي عليه ما يأتي على البشر من الأكل والشرب وقضاء الحاجة والمرض والموت، فهو صلى الله عليه وسلم يأتي عليه ما يأتي على البشر. وإنما شرفه الله برسالته ونبوته. أما أنه فيه شيء من صفات الربوبية فهذا أمر باطل كما يعتقده الخرافيون الذين لا يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم خارج عن دور البشر، أنه خارج عن دور البشر وأنه خلق من النور، يقولون خلق من النور أو ما أشبه ذلك من الخرافات. هو صلى الله عليه وسلم بشر، إنما أنا بشر مثلكم، وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فهم بشر عليهم الصلاة والسلام، ليس لهم شيء من الربوبية ولا من الألوهية، ولم يخلقوا من نور، وإنما خلقوا مما خلق منه البشر تماما. فلذلك لا يرفعون عن مكانتهم ويدعى أنهم لهم شيء من صفات الرب سبحانه وتعالى، أو أنهم خلقوا من غير ما خلق منه البشر، كما قال في النصارى عن المسيح أنه ابن الله أو أنه جزء من الله وما أشبه ذلك، تعالى الله عما يقولون علو كبير. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء كما يدخله غيره من الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، إن كان إذا دخل الخلاء فلا يجيد الاستمرار، يضع خاتمه. اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتم، والخاتم هو الحلقة التي تلبس على الأصبع ويكون فيها فص، يكون فيها فص من غيرها، إما من فضة وإما من غير الفضة. إنما يحرم الخاتم إلى الذهب فقط. أما اتخاذ الخاتم من غير الذهب ولو كان ثمينا كالألماس والأحجار السليمة فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، إنما حرم الذهب فقط، أو أن يكون فيه شيء من الذهب، هذا هو المحرم على الرجل. أما أن يتخذ خاتما من حديد أو من نحاس أو من أحجار كريمة أو من ألماس أو من غير ذلك فلا مانع، ولو غلى ثمنه وكثرت قيمته، لأنه إنما حرم الذهب فقط. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم